بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي شروط النسخ، فمنها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين. الثاني تأخر الناسخ عن المنسوخ، وهذا لا بد منه، فكيف نعلم ذلك؟ إما بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالتاريخ، أو بالكلام الصحابة، فهذه ثلاث أمور يعرف بها تأخر الناسخ. الشرط الثالث ثبوت الناسخ أن يصح. وهل يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ؟ لا يشترط. اشترط هذا من؟ جمهور الأصوليين اشترطه، جمهور الأصوليين، والصحيح أنه لا يشترط. العبرة هو بالثبوت. زدنا شرطا رابعا أن يكون النسخ في الأحكام لا في الأخبار. خامسا أن يكون المنسوخ والناسخ كلاهما ثابت بالدليل، لا يكون حكم المنسوخ ثابتا بالبراءة الأصلية، فإذا كان بالبراءة الأصلية لا يسمى منسوخا أصلا. ثم ذكرنا أقسام النسخ باعتبار النص، ذكر الشيخ أنه ثلاثة أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الأكثر في القرآن، ينسخ حكمه ويبقى لفظه. من الحكم في هذا الأمر ننسخ الحكم ويبقى اللفظ بقاء ثواب التلاوة، فهذا حكمة عظيمة. أيضا ذكر حكمة أخرى يعني نقول تذكير الأمة بماذا؟ بحكمة النسخ، بأن يعلموا التخفيف الذي حصل لهم، كان الأمر ثقيلا عليهم فصار مخففا عنهم. وذكرنا أيضا أنه يتعلق الاعتقاد، اعتقاد أن هذا من القرآن. القسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. كم هذه آيات في القرآن؟ آيتان. أولى ماذا؟ آيات الرضاع، نسخنا بخمس معلومات، كانت آية، فالخمس المعلومات رفع لفظه وبقي حكمه. والثاني آيات رجم الزاني المحصن والشيخ، والشيخ إذا زنى فرجموهما البتة. القسم الثالث ما نسخ لفظه وحكمه معا، ما نسخ لفظه وحكمه، مثل ماذا؟ آيات عشر الرضعات. نواصل نقرأ. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربع أقسام. التقسيم الأول ينقسم باعتبار النص، النص المنسوخ، وهذا باعتبار الناسخ، وله تقسيمات أخرى، لكن هذه التي ذكرها الشيخ هي من هذه التقسيمات، ولا سيأتي في كتب أخرى إن شاء الله أن النسخ له تقسيمات كثيرة. قال: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيتا المصابرة. ما المراد بآيتين المصابرة؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وأيضا كثير نسخ القرآن بالقرآن كثير، وهذا الأمر مجمع عليه بين من يقول بالنسخ أو عند من يقول بالنسخ، مجمعون على جواز نسخ القرآن بالقرآن. قال الثاني: نسخ القرآن بالسنة، ينسخ آية من القرآن بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد له مثالا سليما. هذا النوع من النسخ مختلف فيه، هل ينسخ القرآن بالسنة؟ هذا القول الذي ذكره الشيخ هنا عليه جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة. حجتهم أن القرآن وكذلك السنة كلاهما وحي، وحي من الله جل وعلا. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قالوا: فكله مما أتاه الله، بل قالوا: هو منزل كما أن القرآن منزل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والمراد بالذكر هنا السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذه الأدلة تدل أن السنة منزلة من الله تعالى أيضا. قالوا: فإذا كان كذلك، هي وحي ومنزلة من الله، فهي ناسخة للقرآن، فالكل من عند الله. وخالف بعض العلماء فقالوا: لا ينسخ القرآن بالسنة، قالوا: لا ينسخ القرآن بسنة مجردة، أي بحديث فقط، بل لا ينسخ إلا بسنة معها قرآن. أي إذا كان هناك حديث يبين لكن يكون معه آية، فيكون النسخ أصلا بالقرآن. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه، أن القرآن لا ينسخ بسنة فقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام: ولا ينسخ إلا بسنة معها قرآن. استدل الشافعي رحمه الله لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قالوا: فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأن يبين من تلقاء نفسه، أن يبدله من تلقاء نفسه. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قالوا: فالله هو الذي يمحو ويثبت ما يشاء. والحق أن القول الأول هو الصحيح، ولا حجة في هذه الآيات على المنع. فقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة هو من تلقاء نفسه؟ لا، هو وحي من الله جل وعلا. وأيضا قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أيضا ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله جل وعلا. فالصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، سواء كانت هذه السنة من المتواتر أو من الآحاد. بقي هل لهذا مثال؟ قال الشيخ رحمه الله: لم أجد لهذا مثالا سليما، أي الأمثلة التي وجدت حصر الاعتراض، مع أنه مثلوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية كانت في أول الأمر يجب على من حضره الموت إذا كان عنده مال أن يوصي لوالديه من المال وأن يوصي لأقاربه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي هذا الأمر كان مكتوبا مفروضا، الوصية للوالدين والأقربين. فإذا هذه الآية تدل على وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قال أهل العلم نسخت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فصار هذا الحديث ناسخا لهذه الآية، مع أن بعضهم قال لا، ليس هو الحديث ناسخا للآية، إنما نسخت هذه الآية آيات الميراث، الآية التي فيها الميراث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، هي التي نسخت هذه الآية الوصية. قالوا والحديث إنما بين الآيات، ولذا يقول شيخ الإسلام بهذا، قال ليس هناك نسخ للقرآن بسنة فقط، بل لا يكون إلا نسخا بسنة معها قرآن، قال كما في هذا الحديث. هذا الحديث قال لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. أين أعطى كل ذي حق حقه؟ أي في آيات الميراث. قال فإذا الناسخ فعلا هي آيات الميراث. قد يقول قائل هذا، وقد يقول قائل آيات الميراث ليست صريحة في النسخ، قد يكون آيات الميراث أثبتت حكم الميراث وهذه الآية زادت ماذا؟ وصية، فيكون فيها ميراث وفيها وصية للوالدين، لكن الحديث نص على ذلك، الحديث فيه نص على نسخ الوصية، فلا وصية لوارث. أيضا مثلوا لهذا بقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان حد الزانية في أول الأمر، أنها تحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله تعالى لها سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا عليهن بذلك فأمسكوهن في البيوت، أي احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. جاء في صحيح مسلم حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب سنة، والثيب جلد 100 والرجم. قالوا فهذا الحديث ناسخ للآية، الآية التي كانت فيها أن الزانية تحبس حتى تموت، فهذا الحديث نسخ هذا الحكم وبين أن الزاني إذا كان بكرا يجلد 100 ويغرب عام، وإذا كان ثيبا محصنا يرجم حتى يموت. بعضهم اعترض قال لا، ليس هذا بمثال صحيح. لماذا؟ قال لأن الآية علقت بغاية، قال الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا فالحديث ليس فيه نسخ، إنما في بيان السبيل الذي جعله الله لهن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. على كل ما مثل به لهذا القسم حصل عليه اعتراض، لكن من حيث الحكم هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أو لا، هذا جائز، لأن الكل وحي من الله، الكل منزل من الله جل وعلا، فلا مانع من نسخ القرآن بالسنة الصحيحة، وسواء صحت هذه الأمثلة أو كانت معترضة فهذا الحكم جائز. قال رحمه الله: الثالث نسخ السنة بالقرآن، وهذا أيضا جائز واضح، ينسخ السنة بالقرآن. ومثال، وهذا قليل، نسخ السنة بالقرآن قليل، يعني حكم ثابت بالسنة فينسخ بالقرآن، هذا قليل. ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآن الحكم الأول هو استقبال بيت المقدس، المصلي يستقبل بيت المقدس، هذا الحكم ثابت بالسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به في أحاديث، فرفع هذا الحكم، نسخ بقول الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذه الآية ناسخة لما ثبت بالسنة من استقبال بيت المقدس. أيضا مثاله وأمثلته هذا قليلة جدا، لكن من الأمثلة عليه ما ثبت بالسنة من أن الصائم في رمضان في أول الأمر كان إذا نام قبل أن يصلي العشاء أو صلى العشاء لا يحل له شيء، كان في أول الأمر حين فرض الصيام، إنما يرخص للصائم في الأكل والشرب والجماع بين مغرب وعشاء، فإذا صلى العشاء يحرم عليه الأكل والشرب والجماع، أو إذا نام قبل العشاء، إذا حصل منه نوم قبل العشاء يحرم عليه، فتحريم هذه الأمور معلق بأمرين: بصلاة العشاء فإذا صلى حرمت عليه، أو بنومه فإذا نام ولو قبل العشاء تحرم عليه. هذا الحكم كان ثابتا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسخه الله تعالى بالقرآن، قال الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن، أي الحكم الأول ماذا؟ منسوخ. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي رخص لهم إلى الفجر. فهذه الآية ناسخة لما ثبت في السنة من الحكم السابق. قال الرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، أي في بعض الأوعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ في الحنتم والدباء والمقرع والمقير والنقير، في الدباء والحنتم والنقير والمقير. الدباء والحنتم معروف نبات، النقير هو الجذع الذي يؤخذ ثم ينقر وسطه حتى يكون إناء يسرع فيه تغير ما ينبت فيه، والمقير هو الذي يطلى بالقار وهو مادة يكون لها حرارة فما فيها يسرع تغيره. فقال: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، أي انتبذوا في أي الأوعية شئتم، ولا تشربوا مسكرا، لا تشربوا مسكرا. إذن قوله فاشربوا فيما شئتم ناسخ لقوله كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، وهو نسخ للسنة بالسنة، وهذا يصح كما سبق سواء كانت السنة متواترة أو آحاد، إنما هذا التفريق بينها من شأن أهل البدع، التفريق بين آحاد ومتواتر، والعمل بالآحاد لا يقبل أو لا يؤخذ به، والمتواتر هو الذي يؤخذ به، هذا شأن أهل البدع، وإلا أهل السنة كل ما صح عندهم فهو حجة. قال رحمه الله: حكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة، منها، هذه من حكم النسخ التي ذكرها المؤلف رحمه الله: مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، هذا من المصالح العظيمة، أن النسخ هو لمراعاة مصالح العباد، ويشرع الله تعالى لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فتأمل مثلا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. زيارة القبور فيها عظة، فيها تذكير، فيها منفعة عظيمة للناس. إذا زار الإنسان القبور تذكر تعظ، لكن خشيت المفسدة. كان الناس حديثي عهد بشرك، وكانت قلوبهم متعلقة بقبور الصالحين، بقبور الأولياء، بقبور الأنبياء، فخشي إذا رخص لهم في زيارة القبور أن تتعلق قلوبهم بالقبور تعلقا غير شرعي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، مع أن زيارة القبور فيها منفعة، لكن المفسدة التي كانت تتوقع أعظم. فلما ثبت الإيمان في القلوب وزال منها التعلق بما كانت عليه قبل الإسلام، صار زيارة القبور فيه نفع الآن، فشرعه الله وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. مصلحة عظيمة للعباد. انظر إلى الأضاحي، جاء في نفس الحديث: كنت نهيتكم عن الادخار فوق 3 سنة من السنين، حصل فقر وفاقة وجوع في الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر أحد لحم الأضحية أكثر من 3 أيام. إذن معناه مرخص له 3 أيام سيلجأ أن يتصدق ببعضه، لأنه إذا لم يتصدق به سيفسد عليه ويتلف، فسيلجأ للصدقة ببعضه فيحصل للناس الفقراء سعة. فلما زال هذا الجوع وارتفعت الحاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا ما بدا لكم. أحسن ما ينفق الرجل على أهله، على أولاده، يطعمهم، يكفهم بذلك، والناس قد أصابهم غنى. فانظر حكمة النسخ، فيه مراعاة لأحوال العباد، مراعاة لمصالحهم وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. هذه الحكمة الأولى، وهي حكمة عظيمة من حكم النسخ، تبين لنا أن هذا الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أن الدين كله مبني على تحقيق المصالح وعلى إبعاد المفاسد ودفعها. الثاني، الحكمة الثانية: التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. تطور في التشريع، التطور فيه معنى التدرج، لا يأتي دفعة واحدة بما قد يشق على الناس، فربما يرخص لهم في الأمر أو يسكت عنه أو يأتي الترخيص فيه في أول الأمر ثم ينهى عنه. تدرجا في التشريع، ولا يأتي التشريع مرة واحدة. قال الثالث: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. أيضا هذه حكمة عظيمة يتبين فيها إيمان المؤمن. ماذا قال الله تعالى في آيات القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ما كل الناس وافق حين تحولت القبلة، فيختبر الله ويبتلي الله تعالى المؤمن المنقاد المتبع المطيع من غيره. لما نزلت القبلة حولت إلى الكعبة اختلف الناس، وقال السفهاء كما حكى الله عنهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا انصرفوا عن قبلتهم؟ كل أخذ قولا، مشركون قالوا قولا، واليهود قالوا قولا، والمنافقون قالوا قولا. المشركون في مكة قالوا: محمد استقبل قبلتنا، عما قريب سيرجع إلى ديننا. اليهود قالوا: هذا رجل ترك قبلة الأنبياء، إذن هذا ليس من الأنبياء، قبلة الأنبياء بيت المقدس. المنافقون رموا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الثبات أو بالاضطراب، قالوا تارة يستقبل بيت المقدس وتارة يستقبل الكعبة، لو كان على دين حق ما تغير هذا التغير. فانظر هذه الابتلاء العظيم، والمؤمنون استداروا وهم أين؟ في الصلاة. ألا إن القبلة قد حولت وهم في الصلاة استداروا. إذن تبين من قال الله تعالى فيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فهذه الحكمة العظيمة اختبار المكلفين، هل سيستعدون لقبول التحول من حكم إلى حكم آخر، هل سيرضون بذلك وينقادون له، أم أنهم يتثاقلون أو يتركون الإنقياد أو نحو ذلك. قال الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. هذا أيضا من الحكم، قد يكون النسخ إلى أخف يخفف الله عن العباد، فهل سيشكرون؟ ابتلاء واختبار. قد يكون النسخ إلى حكم أشد وأثقل يبتليهم الله، هل سيصبرون ويتحملون؟ وهذا في إشارة إلى أن النسخ قد يكون إلى أخف وقد يكون إلى أثقل وقد يكون إلى مساوي، وهذا تقسيم ثالث للنسخ. ينقسم النسخ باعتبار الحكم الذي غير إليه إلى ثلاثة أقسام، منه ما يكون النسخ إلى أخف، وهذا هو الأكثر، لو تأملت الأدلة هذا هو الأكثر وهو من رحمة الله. كثير في القرآن مثلا آيات المصابرة، كان على المسلم أن يصابر 10 نسخ إلى أن يصابر 2 خفف عنه. أيضا الآيات التي فيها الصيام الأكل والشرب إلى الفجر، كان مرخص للمسلم فقط يأكل بين مغرب وعشاء أو إلى أن ينام، ولو نام قبل العشاء فرخص الله لهم في الأكل والشرب إلى الفجر. إذن تخفيف من الله جل وعلا. كانت عدة المرأة في أول الإسلام 1 المتوفى عنها زوجها، صارت عدتها 4 أشهر و10 أيام، كل هذا تخفيف. فإذن هذا القسم الأول ما يكون النسخ إلى أخف، والقسم الثاني ما يكون النسخ إلى أثقل، وهذا موجود ولكنه قليل. كالصيام، كان الإنسان مخيرا في الإسلام بين أن يصوم وبين أن يفطر ويعطي فدية يطعم مسكينا، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، أي إذا أرادوا عدم الصيام. إذا لم يصوموا، وعلى الذين يطيقونه إذا لم يصوموا فدية طعام مسكين، فنسخت بالإلزام بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أثقل، هل سيصبر العباد عليه؟ ونحو ذلك من الأحكام التي نسخ فيها إلى أثقل. وقد يكون النسخ إلى مساوي، وذلك استقبال القبلة، فليستوي الأمران سواء استقبلوا بيت المقدس أو استقبلوا البيت الحرام، الأمران سواء، ليس هناك أمر أثقل من أمر. فإذن هذه الحكمة الرابعة التي ذكرها الشيخ، أنه إذا كان النسخ إلى أخف هل سيستشعر العباد ذلك وسيشكرون الله تعالى أم يغفلون عن الشكر، وإذا كان النسخ إلى أثقل هل سيصبرون ويتلقون هذا الحكم بالقبول أم أنهم لا يصبرون عليه. فهذه حكم عظيمة أشار إليها الشيخ رحمه الله من شرعية النسخ أو وجود النسخ في الكتاب والسنة. فإذن هذا درس النسخ، وهو من الدروس المهمة جدا، وقد ألفت كتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي الناسخ والمنسوخ من السنة، ألفت كتب في الآيات المنسوخة ما هي الآيات التي نسخت؟ ومن أحسن ما ألف في ذلك منظومة يسيرة للسيوطي رحمه الله في عدة أبيات، ذكر نحو 20 آية، ذكر 20 آية التي دخلها النسخ، وبعض الآيات التي ذكرها السيوطي الصواب أنها غير منسوخة، حتى قال في أوله: قد أكثر الناس في المنسوخ من عددي وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر. ثم ذكر أنه ذكر ما هو الراجح، الآيات التي صح أنها منسوخة، وذكر 20 آية، وهذه 20 آية التي ذكرها بعضها الصحيح أنه غير منسوخ. وهكذا في السنة ألفت كتب ناسخ والمنسوخ للحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وغيره من العلماء ممن ألف في ذلك. فمن المهم أن يعرف طالب العلم، أن يعرف المفتي، أن يعرف الفقيه الناسخ والمنسوخ، ولا يجوز له أن يفتي إلا وهو يعلم هذا الباب الناسخ والمنسوخ، لئلا يفتي بآية قد نسخت أو بحديث قد نسخ. بقي هنا فائدة ننبه عليها في آخر هذا الدرس، وهي فائدة مهمة، أن السلف قد يطلقون النسخ، بل السلف يطلقون، ليس قد، هذا إطلاقهم واصطلاحهم، يطلقون النسخ على كل ما حصل فيه إلغاء لبعض الحكم، قد يطلقون النسخ أيضا على التخصيص، تخصيص العام يسمونه نسخا، تقييد المطلق يسمونه نسخا، وهذا كثير. مثلا مر معنا في تفسير البغوي قبل أيام في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ذكر البغوي هو نفسه في كلامه نقل عن مقاتل، قالوا هذه الآية منسوخة، نسختها قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. ما معنى نسختها في هذه الآية؟ بيّنت هذه الآية ما المراد بقوله اتقوا الله حق تقاته، لأنه هل يصح نسخ هذه الآية: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ لماذا لا يصح نسخها؟ خبر اتقوا الله أمر، هذا من الأحكام التي هي مصلحة في كل زمان ومكان. سبق أن الذي لا يجوز نسخه أمران، ما هو الذي لا يجوز نسخه؟ الأخبار، وأيضا الأحكام التي هي مصلحة في كل زمان ومكان. الآن التقوى مصلحة أو لا؟ هل يمكن يحصل نهي يوم من الأيام عن التقوى؟ أبدا. فالأمر بالتقوى لا يمكن نسخه إطلاقا. فما ذكره البغوي رحمه الله عن مقاتل أنه قال: ليس في آل عمران آية منسوخة إلا هذه، نسختها فاتقوا الله ما استطعتم، المراد ماذا؟ بيّنتها، كانت هذه الآية مجملة، فبين الله تعالى في قوله فاتقوا الله ما استطعتم أن المراد بقول اتقوا الله حق تقاته أي ماذا؟ اتقوا الله ما استطعتم، هذا هو المراد. أيضا مثله قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جاء عن ابن عباس قال: هذه الآية نسختها الآية الأخرى، وهي قول الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انظر، الآية الأولى مطلقة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الآية الأخرى التي في سورة الإسراء بماذا قيدت؟ بمن نشاء، بما نشاء لمن نريد. قال ابن عباس: نسختها الآية التي في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة. ما معنى نسختها في قول ابن عباس؟ أي قيدتها، قيدت ذلك الإطلاق. فقول نوفي إليهم أعمالهم هل لكل أحد؟ ليس لكل أحد، بل لمن شاء الله، لمن أراد الله وفي الشيء الذي أراد الله، ليس في كل شيء، فليست في كل شيء وليست لكل أحد. بعض المتكلمين كسبيل المثال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله حين علق على هذه الآية في فتح المجيد، لما ذكر صاحب فتح المجيد هذه الآية، هذا الأثر عن ابن عباس نسختها، قال الشيخ محمد الفقي رحمه الله قال وهذا من العجيب، فكيف نقول نسختها وهما بمعنى واحد؟ ولكن هذا هل هو عجيب؟ ليس بعجيب لمن فهم اصطلاح السلف، فالسلف يطلقون النسخ على كل إخراج، تخصيص العام، تقييد المطلق، بيان المجمل، يسميه السلف ماذا؟ نسخا. وفهم اصطلاحات السلف من المهم جدا، نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وفي غيره. فإذا هذا الاصطلاح فهمه مهم. عندنا إلى الآن في الدرس هذا الذي أخذنا الأصول من علم الأصول اصطلاحان اصطلح الأصوليون على خلاف ما اصطلح عليه السلف، على خلاف ما كان معروفا عند السلف. ما هو الاصطلاح الأول الذي سبق؟ ها؟ الكراهة. الأصوليون يطلقونها على ماذا؟ على ما لا يأثم فاعله ويؤجر تاركه. في عرف السلف وعرف الكتاب والسنة الكراهة بمعنى المحرم، بل قد أطلقت على أكبر الكبائر، سميت ماذا؟ مكروهات في القرآن والسنة. فالقارئ لكلام السلف لابد يفرق، إذا رأيت بعض علماء السلف يقول هذا مكروه أو أكره هذا، لا تفهم أنه لا يقول بتحريمه، فهم هذا الاصطلاح مهم. هذا أيضا هو الاصطلاح الآخر الذي فهمه مهم، وقد يتعجب بعض الناس من بعض السلف يقول كيف قال بالنسخ وهذا ليس فيها نسخ، لكن مرادهم بالنسخ أعم مما يريده الأصوليون. فالأصوليون يريدون بالنسخ أمرا معينا وهو رفع الحكم نهائيا، والسلف يريدون بالنسخ رفع الحكم بالكلية وإخراج بعض أفراد الحكم، إما بتخصيص العام أو بتقييد المطلق أو ببيان المجمل، هذا يسمونه نسخا. فهذه فائدة مهمة. هنا فائدة أخرى أيضا، يتشابه النسخ مع التخصيص، فالنسخ إبطال للحكم، إزالة له، رفع له، النسخ رفع للحكم، والتخصيص أيضا رفع للحكم، لكن التخصيص رفع للحكم جزئي والنسخ رفع للحكم بالكلية. وقد ذكر العلماء فروقا بين النسخ والتخصيص، معرفتها مهم، نحتاجه على اصطلاح الأصوليين بأن نعرف ما هو المنسوخ وما هو المخصص مثلا أو المقيد. أما على كلام السلف فهل نحتاج إلى هذه الفروق؟ لا نحتاج إليها، لكن قد اشتهر كلام الأصوليين الآن، مشهور في الكتب، بل هو السائر على جمهور العلماء الآن، جمهور الأمة يسيرون على اصطلاح الأصوليين في بيان النسخ والتخصيص والتقييد، يفرقون بينها. فمن الفروق التي ذكرها العلماء بين النسخ والتخصيص أن التخصيص إخراج ما لم يكن مرادا باللفظ، التخصيص هو إخراج ما لم يكن مرادا باللفظ، بخلاف النسخ فهو رفع ما هو مراد، كان مرادا باللفظ ومقصودا ولكنه رفع. فعلى سبيل المثال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقولنا الآن إن الإنسان لفي خسر، هل يدخل فيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا يدخل، فهو غير مراد أصلا، بخلاف النسخ فهو رفع لشيء مراد باللفظ. إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، هذا أمر مراد ولكنه رفع. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ، ولذا أضفنا في تعريف النسخ ماذا؟ بخطاب الكتاب والسنة متأخر عنه أو متراخ عنه. بخلاف التخصيص لا يشترط فيه التراخي، بل قد يكون متراخيا وقد يكون مقترنا باللفظ العام، كما يحصل التخصيص بالاستثناء أو يحصل التخصيص بالشرط، فهو مقترن باللفظ العام ليس متراخيا عنه. الفرق الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، ومعنى في الشيء الواحد أي في الحكم الواحد الذي ليس له إلا فرد واحد، ليس له أفراد متعددة، بخلاف التخصيص فلا يكون إلا في عام له أفراد كثيرة فيخرج بعض الأفراد. وأما النسخ فلا يشترط أن يكون المنسوخ له أفراد متعددة، قد يكون حكما واحدا فقط. من الفروق بينها أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، سبق معنا أنه يكون بخطاب من الكتاب والسنة، لا يمكن يكون نسخ إلا بخطاب من الكتاب والسنة. بخلاف التخصيص فقد يكون بغير خطاب جديد، ولا سيما في مثل العام الذي أريد به الخصوص، فقد يكون حصل تخصيصه بالعقل أو بالعرف المقارن للخطاب. أيضا من الفروق بينهما أن النسخ لا يدخل الأخبار، بخلاف التخصيص يدخل الأخبار، فالنسخ لا يدخل الأخبار لأنه كما سبق يتضمن تكذيب أحد الخبرين، بخلاف التخصيص فهو يدخل الأخبار. تقول جاءني الطلاب إلا زيدا، هذا خبر تخبر أنه جاءك الطلاب ثم خصصت منهم زيدا. فهذه خمسة فروق هي أشهر الفروق بين النسخ والتخصيص، ويذكر بعض الأصولين فروقا أخرى لعلها تأتي معنا في موضع آخر إن شاء الله. هذه الفروق هي لأجل التفريق بين هذه المصطلحات التي تعارف عليها الأصوليون. أخن يقول لماذا القرآن ينسخ بعض أحكام من الكتب السابقة ويثبت بعضها؟ القرآن هو ناسخ لكل الكتب السابقة، فليس ناسخ لبعضها ومثبتا لبعضها، بل هو ناسخ لكل الكتب السابقة، ولكن ثبت بالقرآن شرائع وأحكام كانت ثابتة في الشرائع السابقة لكونها مصلحة في كل زمان ومكان ومنفع للعباد، فجاء إثباتها في القرآن. أخوني يذكر فائدة في التفريق بين المتأخر والمتراخي، لأنه في الدرس الماضي رفع بعض الفوارق قال أفضل يقال ماذا؟ بدليل متراخ عنه. قال صاحب كتاب تقريب الحصول: فإن الشيء قد يكون متأخرا لكنه غير متراخ، مثلا في قول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقول فكاتبوهم عام، ثم قال إن علمتم فيهم خيرا، هذا متأخر، فهو متأخر عن العام أي الشرط إن علمتم فيهم خيرا، متأخر عن العام فكاتبوهم، لكنه غير متراخ عنه، التراخي يكون بينهما مهلة. والنسخ لا يكفي مجرد التأخير، إنما يشترط فيه التراخي. نعم، فعلى هذا يكون التعبير بالتراخي أدق. هو قصدنا بالمتأخر هذا، قصدنا بالمتأخر أن يكون بينهما يعني فترة، بينهما زمن، يثبت الحكم الأول ثم يأتي الحكم الثاني، وهذا مرادنا بالتأخير في الدرس الماضي. لكن كما قال هنا أنه قد يكون متأخر بمعنى جاء بعده، وهذا يسمى ماذا؟ متأخرا إذا ذكر بعده. فكاتبوهم هذا عام، إن علمتم فيهم خيرا هذا تخصيص بالشرط، وهو متأخر عنه ومتقدم متأخر ذكر بعده، وإن كان في آية واحدة لكن في الترتيب ماذا؟ متأخر ذكر بعده. نحن لم نريد هذا متأخر في الترتيب، نريد متأخر في ماذا؟ في التشريع، في النزول، ولكن التعبير بمتراخي أدق على هذا حتى يزول هذا الإشكال. وضح هذا؟ ما الفرق بين متأخر ومتراخي؟ ها؟ المتراخي يكون بينه وفرق، يكون هذا بخطاب والثاني بخطاب آخر، بخطاب جديد. والمتأخر قد يكون بخطاب واحد لكن التخصيص ذكر بعد ماذا؟ بعد العام، المخصص ذكر بعد العام وهو نفس الخطاب، فالتعبير بمتراخي أدق. أخ يقول إذا علمنا يقينا أن الحكم الثاني متراخ عن الحكم الأول ولكن بإمكاننا الجمع، فهل نجمع ونقول بالنسخ؟ لا، لا يقال بالنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن نجمع فهنا نجمع، فهما شرطان، الشرط الأول الجمع والشرط الثاني تاريخ معرفة التأخر. فإذا كان أحدهما متأخرا ولكن ممكن الجمع بين الدليلين، فهذا كل الشريعة من هذا الباب، ليست كل الشريعة دفعة واحدة، لا بعضها متقدم بعضها متأخر، ومع ذلك نجمع بينها، ولا نقول إن الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة ناسخ لكل ما عمله في العام التاسع، هذا لا يقول به أحد. لا، فلا يقال بالنسخ حتى ولو علمنا تأخر أحد الخطابين، لا نقول بالنسخ إلا إذا تعارض ولم يمكن الجمع بينهما. أخوني يقول أيهما أكثر، نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ السنة بالسنة؟ لأن المراد ما هو أكثر ورودا أمثلة، الأحاديث التي نسخت بأحاديث أكثر، الآيات لم تتجاوز 20 آية بل هي أقل من 20 آية، السيوطي ذكر 20 ولم يصف له 20. وأما نسخ السنة بالسنة فقد ذكروا أحاديث كثيرة، قد كان ألف بعض طلاب العلم في دمشق كتابا مجلدا اقتصروا فيه على ما صح نسخه من السنة، الصحيح المسند فيما صح من منسوخ السنة أو منسوخ الأحاديث، في مجلد مجموع. خليني أذكر فائدة، قال ذكر السيوطي في الإتقان أن آيات النسخ 20 آية ونظمها في أبيات، والصحيح أنها 10 آيات، قد نظمها الشيخ فتح القدسي حفظه الله وذكر 5 أبيات. قال إن الجلال أتى في نظمه حللا، من هو الجلال؟ السيوطي، جلال الدين السيوطي. إن الجلال أتى في نظمه حللا منسوجة بيد أن القول مختصر، للوالدين وللقرب الوصية في حال احتضار من للموت ينتظر. هذه الآية الأولى، وصية للوالدين والقرب، وفدية لمطيق الصوم يتبعها، أي التخير بين الإطعام والصيام، وفدية لمطيق الصوم يتبعها نفس تحاسب فيما فيه يستتر. أيوة، إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حاسبكم بالله من سوء. قال والحلف والصبر زد حبسا لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر، والاعتداد بحول مع قيامهم، واختم بآية نجوى يهنك الظفر. بعضها يحتاج إلى شرح بيانها، بعضها واضح وبعضها يحتاج إلى بيان. والصبر معروف، مصابرة الواحد كان لعشرة ثم نسخ إلى 2 حبسا لزانية، واضح كانت الزانية تحبس حتى تموت. وما على المصطفى في العقد محتضر، ما المراد بهذا؟ ها، من بعد ولا أن تبدل من الأزواج نسخت ترقي من تشاء. وقوله والحلف أو الحلف، هذا غير واضح، والحلف أو الحلف. والاعتداد بحول، واضح الاعتداد بحول، كانت مأمورة باعتداد بحول متوفى عن زوجها، نسخت بأربع أشهر وعشر مع قيامهم. واختم بآية نجوى يهنك الظفر، آية النجوى التي في سورة مجادلة، كان مأمورا من أراد يناجي الرسول يقدم صدقة قبل أن يخاطبه. مع قيامهم من المراد به؟ قيام الليل واجبا، نعم نسخ. بقي هذا الحلف أو الحلف، من كاتبها؟ كان الميراث بالحلف في أي آية؟ أولو الأرحام بعضهم أولى بعض، نسخ بهذا تقصد؟ طيب، فهذه 10 آيات التي صفت على ما ذكره الشيخ فتح الناظم. لم يصف منها سوى 10 محررة منسوجة بدليل ثابت عطر، بثري ثابت عطر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.